شهدوا وفي كل شيء له آية تدل.
اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، اللهم لك الثناء، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله إلا أنت سبحانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة المؤمنون، ما زال حديثنا حول أمور تقدح في توحيد العبد، وما سنتحدث عنه هو في أمور تقدح في كمال التوحيد، وقد يؤدي بعضها إلى ذهاب التوحيد بالكلية. وإذا فقد العبد التوحيد فإنه قد فقد الجنة، لأن الجنة لن يدخلها إلا من وحد الله عز وجل. وأما من أشرك بالله فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. باب ما جاء في الرياء. الرياء أن يعمل الإنسان عملا ليراه الناس فيمدحوه عليه، فيكون بهذا الفعل قد عمل شيئا لغير الله عز وجل، وإنما عمله لأجل الناس. قال الله عز وجل قل إنما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وإذا كان الله إلها واحدا فمعنى هذا أنه يجب عليك أن تفرد هذا الإله بالعبودية، أن تفرد الله عز وجل بالعبادة. فلأجل هذا في قوله إنما أنا بشر مثلكم، يعني مثل البشر، ليس له من خصائص الألوهية شيء، وإنما أمر صلى الله عليه وسلم أن يوحد الله عز وجل. وهذه مهمة جميع الأنبياء، أنهم جاءوا إلى قومهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فبين الله عز وجل أن من عمل عملا لغيره فإنه يشرك، لأنه خالف قول الله عز وجل أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن الرياء مرض خطير، وهذا المرض الخطير أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرك، وأنه يسمى شرك السرائر. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله وهو البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، وقل من ينجو منه. هذا الرياء، أن يقوم الإنسان فيعمل عملا أو يعبد عبادة فيرائي في هذه العبادة أو لأجل أن يراه الناس فيمدحوه. وفي حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد، يعني لما يرى من نظر رجل إليه. إذن الذي يعبد عبادة لأجل الله تعالى، والرياء هو عمل لأجل الله، أن يقوم بعمل لأجل الله عز وجل ثم يرائي في هذا العمل غير الله عز وجل، أو يتصدق صدقة فيراه الناس فيمدحوه، أو يصلي صلاة فيراه الناس فيمدحوه. فالشاهد إخوتي الكرام أن من عمل لغير الله، من عمل لله ولغيره أشرك، فكيف من عمل لغير الله عز وجل؟ ولذلك المشركون لماذا كانوا مشركين؟ لأنهم كانوا يعملون لله ولغير الله، حتى الذبائح التي كانوا يذبحونها يجعلون نصيبا لآلهتهم ونصيبا لله، فما كان لآلهتهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى آلهتهم. قد يحتاجون ما جعلوه لله فيأتون يدفعونها للآلهة، لكن ما جعلوه للآلهة لا يقتربون منه، دليل على أنهم يعبدونها يخافون منها ويلجؤون إليها أكثر من عبادتهم لله عز وجل. فنتنبه لهذه القضية أيها الإخوة. إذن أيضا من المسائل أن النبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمته من الرياء أكثر من خوفه عليهم من المسيح الدجال الذي حذرت منه جميع الأنبياء. ما من نبي إلا حذر قومه المسيح الدجال، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام خاف على الأمة من هذا الرياء. في شيء يسمى سمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: من يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به. الرياء أن يعمل العمل لأجل أن يراه الناس فيمدحوه، والسمعة أن يعمل العمل ليسمعه الناس، كأن يقرأ فيحسن صوته فيسمع الناس صوته فيمدحوه. فكلاهما وقع في الشرك، يرائي الله به، وهناك يسمع الله به، أي يفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة. فننتبه للأمر، خطير إخوتي الكرام، ننتبه، الأمر خطير. فيجب أن تعمل العمل لأجل الله عز وجل، أن تعظم الله في قلبك. لأجل هذا نقول كما يقول ابن رجب رحمه الله: أقسام الناس تجاه العمل أقسام متعددة، فمنها تارة يكون رياء محضا، كأن يقوم فيعمل العمل لأجل الناس، وهذا باطل وشرك. أحيانا يقوم وتارة يقوم ويعمل العمل لأجل الله، لكن يدخل فيه الرياء ويطرأ عليه الرياء، فإن دافعه عن نفسه فعمله صحيح، وإن استمر في الرياء فعمله باطل. فإن كانت العبادة يتعلق أولها بآخرها فالعبادة كلها باطلة، وإن كان لا يتعلق أولها بآخرها فما دخله الرياء فهو باطل، وما لم يدخله الرياء فهو صحيح. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف من الرياء على الأولياء، على الأولياء مثل الصحابة الكرام وغيرهم، فكيف بمن دونهم؟ فنتنبه لهذا الأمر الخطير أيها الإخوة. فإذا أتى هذا الرياء، لأن يخطر على الإنسان، فإذا أتى إلى الإنسان فهو يدفعه عن نفسه. في شيء آخر، وهو أن يذهب بعض الناس مع رفقة من زملائه، ويذهبون مثلا في رحلة، وهذا الإنسان متعود أن يصلي صلاة الضحى، فلما جاء وقت صلاة الضحى أراد أن يصلي، فقال في نفسه: أنا لو صليت سيقول الناس هذا مرائي، إذن سأترك الصلاة اليوم حتى ما يقولوا عني أني مرائي، حتى لا يقولوا إني مرائي، فحتى أسلم من هذا الأمر أترك الصلاة وأصليها فيما بعد. هل فعله هذا صحيح؟ باطل. لماذا؟ لأنه ترك العمل لأجل الناس، والعمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك. طيب ماذا يفعل؟ يفعل يصلي لله كما كان يصلي. طيب ذهب شخص آخر مع أناس كانوا كلهم يصلون صلاة الضحى، فصلوا صلاة الضحى، هو ما يصليها أصلا، فقال: لماذا أنا ما أصليها مع هؤلاء القوم؟ سأصلي اليوم مع الجماعة، ما دام الجماعة صلوا أصلي معهم وأنال الأجر. هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ قال باطلة. نقول صلاته صحيحة، لأنه قام يصلي لله، وإنما شجع لكثرة وجود الناس يصلون فهو صلى لله، يعني ما صلى لأجل أن يقال إنه مرائي، هو قام يصلي لله، فنقول إن صلاته صحيحة وإن عمله هذا صحيح، فهو قام يعمل ويعبد الله عز وجل فعمله هذا صحيح. أيضا أمر آخر أيها الإخوة، أن يعمل الإنسان العمل لأجل الله ثم يمدحه الناس: ما شاء الله على فلان، هذا حقيقة إنسان خير كذا، فهذه عاجل بشرى المؤمن، وهو من توفيق الله للعبد، فلا تحزن بل تفرح لأنها عاجل بشرى المؤمن. أيضا من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. طيب ما الفرق بين الرياء وبين إرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ أن العمل لأجل الدنيا شرك، ينافي كمال التوحيد ويحبط العمل، وهو أعظم من الرياء. مثال ذلك أن يقوم يصلي ليأخذ مالا. لو جاءنا إنسان قال: أنا سأصلي بكم شهر رمضان في المسجد هذا على أن تعطوني 20,000 ريال، وآخر جاء وصلى بالناس وتعطيه الدولة مبلغ من المال، ما الفرق بين الاثنين؟ يعني شخص هو إمام في المسجد ويأخذ على إمامته راتبا، وشخص آخر جاء قال لجماعة: شوفوا أنا ودي أصلي بكم رمضان صراحة، ولكن تعطوني مبلغ معين من المال وأنا أصلي بكم شهر رمضان ولا أتخلف يوم. الإمام فعله صحيح، والراتب الذي يأخذه يجوز له أخذه، وهي مكافأة من بيت المال يأخذها كما يأخذها غيره، لأنه ليس على الصلاة، وإنما أخذ مكافأة على مبادرته وعلى مجيئه وعلى التزامه بالإمامة. أما الآخر الذي طلب أن يأخذ مالا فنقول هذا عمل لأجل الدنيا فعمله باطل وما يأخذه باطل. يتبين لنا من هذا أيها الإخوة أن المرائي يعمل لماذا؟ يعمل لأجل أن يراها الناس فيمدحوه، والذي يعمل لأجل الدنيا لا يعمل لأجل يمدحه الناس، يعمل لأجل أن يأخذ شيئا من الدنيا. عرفنا الفرق؟ إذن كلاهما يدخل في الشرك وينافي التوحيد. ولهذا انظر لهذا الحديث العظيم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. ثم قال: إن استؤذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء عباد لغير الله. ولهذا قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. كل من عبد شيئا من دون الله تقرب له بالعبادة خوفا وطمعا رغبة ورهبة فإنه قد عبده من دون الله، ومن فعل هذا فقد اتخذ هذا المعبود إلها من دون الله. وإذا اتخذه إلها فكل عبادة لغير الله هي عبادة للشيطان. فهذا عبد للدرهم وعبد للدينار، وهذا عبد الخميصة ثوب، يعني تخيل ثوب مخطط، يحب الثوب هذا ويبغض لأجله ويعادي لأجله ويكره لأجله ويوالي لأجله لأجل ثوب، فهذا يعبد هذا الثوب. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، دليل على أنه متقلب يعمل لأجل الدنيا. تعس وانتكس، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: كل من يعبد غير الله ويتقرب لغير الله فهو خاسر، فهو تعس خسر، وانتكس انقلب على وجهه، وهذا دعاء عليه بالخيبة والندامة. وإذا شيك فلا انتكس، يعني من شدة ضعفه وهوانه وانتكاسه وسفول أمره أنه حتى لو أصابته شوكة لا يستطيع أن ينزعها. تخيل كيف الأمر، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، يعمل لله لا يبالي بالدنيا، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في مقدمة الجيش كان في مقدمة الجيش، وإن كان في الساقة في آخر الجيش كان في الساقة، إن عمل لحماية الجيش وحراستهم عمل، إن عمل لغير ذلك عمل، وإن كان في الساقة كان في الساقة. هذا الإنسان لا يبالي بالدنيا ولا يفكر في زخرفها. إن استؤذن لم يؤذن له، يعني تخيل الناس ما ينظرون إليه يعني بنظرة أن إنسان هذا عنده شيء، كأنهم ما عنده منزلة من الدنيا، لا مال ولا جاه ولا غيره، هو يعمل لأجل الله. ولهذا هناك أناس أخفياء أتقياء لا يعلم الله تعالى بهم، طوبى لهؤلاء. ولهذا قال: طوبى لهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: طوبى لرجل أشعث أغبر، هذا حاله. وهناك إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، العباد لا يعرفونه. هذه الطوبة شجرة في الجنة، وقيل الجنة وقيل منزلة فيها لهذا الإنسان. هذا الإنسان الذي إن شفع لم يشفع، وإن قال لم يسمع له. الناس لا ينظرون إليه بنظرة إجلال، ولكن بينه وبين الله تعالى عمل. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أن نعمل لله عز وجل، وأن يكون عملنا خالصا لله تبارك وتعالى، لا نريد بذلك إرضاء الناس، وإنما نريد إرضاء الله عز وجل. فإذا رضي الله أرضى عنك الناس، وإذا سخط الله أسخط عليك العباد. فالذي يعمل لأجل الناس، رضاء الناس وسخطهم ليس بيده، هو بيد الله. فقد يرضي الله الناس عنك وقد يسخطهم عليك، ولكن لا يكون ذلك إلا بأمر الله عز وجل. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. أربابا يعني مشرعين من دون العلماء بالشرع، ينقسمون إلى قسمين: علماء يبلغون شرع الله، ربانيون، يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، وعلماء هؤلاء علماء الطاعة، علماء الخير. وهناك علماء سوء عرفوا أحكام شرعية لكن استغلوها والعياذ بالله في جانب الباب. من يطيع العلماء فيما حرم الله عز وجل أو الحكام فيما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. نتأمل ما ذكر المؤلف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. القصة وما فيها أن ابن عباس رضي الله عنهما كان في الحج، وكان يرى أن الإنسان لا بأس عليه أن ينتقل من الإفراد أو القران إلى نسك التمتع. فبعض الصحابة قال لا أبا بكر يقول كذا, يقول إن أبا بكر يقول كذا وإن عمر يقول كذا. فهو يقول أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, تقولون قال أبو بكر وعمر. فابن عباس ينكر على من عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان القائل أبا بكر أو عمر, فكيف إذا كان القائل من غير أبي بكر وغير عمر؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقول الإمام أحمد رحمه الله, عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان الثوري, والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر الله عز وجل أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة الشرك, لعله إذا رد بعض قوله, بعض قول الله عز وجل أو قول رسوله عليه الصلاة والسلام, أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وبهذا يتبين لنا أيها الإخوة أنه يجب علينا أن نعرف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نتقيد بذلك. وفي يعني قصة عدي بن حاتم لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قرأ له صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله, قال ما عبدناهم, قال ألم يحلوا ما حرم الله فتحلوه ويحرموا ما أحل الله فتحرموه, قال نعم, قال تلك عبادتكم إياهم. إذن نعرف بهذا أن العبادة المقصود بها الطاعة في التحليل والتحريم, وطاعة العلماء فيما أحل الله تعالى وقد حرموه محرمة, أو طاعتهم فيما حرم الله وقد أحلوه محرمة. ونعرف أيها الإخوة أن تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله كل هذا يدخل في أبواب تخرج الإنسان من التوحيد. طاعة ولاة الأمر من العلماء والأمراء واجبة إذا أمروا بطاعة الله عز وجل, فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. متى يكون الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا؟ إذا استحل هذا الحكم وهو يعرف حكم الله عز وجل ويرى أن هذا خيرا من حكم الله. قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. متى يكون ظالما؟ إذا عرف حكم الله ثم تركه ظلما لشيء لأحد من العباد. قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. متى يكون فاسقا؟ إذا حكم بغير ما أنزل الله لأجل شهواته واتباع هواه, فهو في الحالة هذه يكون فاسق لأنه متبع للهوى وللشهوة وليس متبعا لأمر الله عز وجل. أما الكفار في العموم فنكفرهم, ولكن نقول مثلا من حكم بغير ما أنزل الله كفر, نقول مثلا من عبد غير الله كفر, لكن لا ننزل الأحكام على الأشخاص. فلنتنبه لهذا, تكفير المعين لا يجوز وإنما نكفر في العموم. الكفار الذين يكفرون بالله هؤلاء نكفرهم كفار عموما. نقول من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر, من لم يصلي فهو كافر, فلا نأتي ننزل هذه الأحكام على الأشخاص. فتكفير المعين لا يجوز. طبعا هناك شروط لابد أن تتوفر في الذي يكفر وموانع لابد أن تنتفي عنه في ذلك. يعني قد يكون الذي حكم بغير ما أنزل الله قد يكون مكرها ونحو ذلك من الأمور. فنحن لا نكفر المعين إلا من كفره الله أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا ما شهد له الشرع, من شهد له الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نشهد له بذلك تصديقا لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك باب آخر, قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فهذا الحكم بغير ما أنزل الله أو التحاكم إلى غير ما أنزل الله, العلاقة بالباب السابق بالذي قبله أن حكم طاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم فيه الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله عز وجل. يعني من أراد التحاكم إلى غير الله عز وجل, إلى الطاغوت, إلى الكهان, إلى المشعوذين, إلى السحرة, إلى الكهنة, أي إنسان يتحاكم إلى غير الله عز وجل فإنه يدخل في هذا الباب, في باب من تحاكم إلى غير الله فقد اتخذ من تحاكم إليه ربا من دون الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر، تنبه لأمور. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن الأمر الأول أنه يجب علينا إذا أردنا أن ندخل الإيمان الكامل وأن يكون الإيمان الكامل في قلوبنا، أول قضية أن نحكم الشرع، نحكم شرع الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا واحدة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الأمر الآخر، لا تجد في نفسك حرج ولا ضيق من حكم الله عز وجل. وبعدين شيء آخر فوق هذا، ويسلموا تسليما، تسلم الأمر لله بعد أن صدر هذا الحكم، فلا تطلب حكما آخر ولا أن تتحاكم إلى غير الله عز وجل. هذه القضية تغفل عن كثير من الناس، فينبغي لنا إخوتي الكرام أن نهتم لها وأن نأخذ بها. هناك أمر آخر، وهو مما يخرج الإنسان من دين الله عز وجل، باب من جحد شيئا من صفات الله تبارك وتعالى. من جحد شيئا من صفات الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هنا يقول: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء، هذا ابن عباس، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله: وهم يكفرون بالرحمن. هذا الباب أيها الإخوة باب عظيم جدا. والجحد لأسماء الله وصفاته ينقسم إلى قسمين: جحد تكذيب وجحد تأويل. فجحد التكذيب كأن يجحد أن لله يدا، أو أن لله عينين، أو أن لله يدين، أو نحو ذلك، فهذا كفر يخرج من الإسلام. سنواصل هذا الباب المهم جدا في الحلقة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. إلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحدون.